بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي يجب البر للوالدين، أنه ليش الإنسان يكون بار بوالديه. ذكرنا من موجبات البر للوالدين الحمل، وخاصة بالنسبة للأم. ومن موجبات البر للوالدين وخاصة بالنسبة للأم الولادة، وتكلمنا عن ذلك مفصلا. ومن موجبات البر للوالدين وخاصة بالنسبة للأم الرضاع. والموجب الرابع من موجبات البر للوالدين تربية الولد. لو تدبرنا أيها الإخوة قول الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، كما خلفاني كما ربياني صغيرا. الفارق بين الإنسان وغير الإنسان في مسألة التناسل، غير الإنسان مهمته واحدة، شو هي؟ التوالد. أما تربية ما في تربية لأنه ما في تكليف. ومهمة الإنسان ليست فقط لإنجاب الولد، إنما لتربية هذا الولد، لأن ربنا عز وجل قال في القرآن العظيم للملائكة الكرام إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان خليفة الله عز وجل في أرضه، وخليفة الله عز وجل في أرضه ينبغي أن يكون عنده العلم، وينبغي أن تكون عنده صفات الكمال. العلم وصفات الكمال من أين تأتي؟ من خلال التربية. ولذلك في ابتداء أمر الطفل خاصة أيها الإخوة قال العناية بهذا الطفل من نظافة وطهارة وغسل وما ينتابه من آلام وأمراض، وما يعتري الوالدين من سهر ومشقة قد يصل إلى حد لا يطاق، وخاصة بالنسبة للأم. الأب بجوز في لحظة من اللحظات الولد يشكو من آلام، لا يستطيع أن ينام، يصبر نصف ساعة، يصبر ساعة من الزمن، ساعتين من الزمن، بعدين شو بيقول للأم؟ احمليها الولد، وعلى لغة أبو عنتر افرقي سمانة، شيلي بقى أهل الولد وبعدي عن خلقتنا، لعما يضربك شغلي معاكي، بدي أرتاح أنا. يا سبحان الله، بدك ترتاح أنت وهي أمة رقيقة عندك. ولكن سبحان من جمل النساء على العاطفة وجمل الرجال على العقل. بس يكون عندك عقل منضبط بضوابط الشريعة، لأن المرأة عاطفية تتألم لألم ولدها، فمع شعور العاطفة تجاه الولد من الألم ما ينبغي أن يسيء الرجل لامرأته عندما يكون ولده مريضا، بل على العكس من ذلك أن يتلطف إليها وأن يسعها بأخلاقه وأن يسمعها بعض الدعوات بأن يرزقها الله عز وجل الصبر والتحمل لعناء خدمة هذا الولد. ولكن بكل أسف نحن أيها الإخوة على العكس من ذلك تماما. الولد ينبغي أن ترعاه أمه حق الرعاية، فإذا ما جاءت الآلام والأسقام والولد في حالة تعب لا يصبر الوالد، وينبغي أن تصبر الوالدة مع شدة الزوج على زوجته، وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية في شيء، لا ورب الكعبة. أيها الإخوة ينبغي أن يكون الرجل صاحب العقل، أن يكون صاحب خلق واسع، وأن يدعو الله عز وجل لهذه المسكينة التي ربما أن تصل إلى حد من التحمل بشيء لا يطاق. ولذلك هذا الطفل يبدأ الانشغال به من ساعة الولادة، بل من ساعة علوق في الرحم، بس مجرد أن يصير في الرحم بيبدأ الانشغال في هذا الولد. هل سيكون حمله؟ هل سيكمل حمله؟ هل سيولد حيا؟ هل ستكون حواسه سليمة؟ هل سينطق؟ هل سيكون سوي العقل والتفكير؟ هل هو ذكي أم غبي؟ هل لكن بدأت الانشغالات بمجرد الحمل، حتى إذا كبر وتلاقى الأبوان وتلقى الأبوان غاية العناء والمشقة في تربية هذا الولد، بس بمجرد أن طر شاربه واشتد عوده واستوى، فإذا بهذا الولد إذا لم يكن قد تربى على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله بدأ يتمرد ويتأسد على مين؟ على أبويه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن الوالدين كانا حريصين كل الحرص على هذا الولد من ساعة الحمل حتى يكبر، وهما أحرص عليه من نفسه. الولد ربما أن يلقي بنفسه في مهلكة، الوالد والوالد حريصين على هذا الولد، ولذلك يربيانه ويخدمانه ويحسنان إليه ويرعيانه ويتمنيان له الموت إلا الحياة. الحياة وأن يشوفوهك يعني رجل يشار إليه البنان، واليوم أكثر الناس أن يشوف ابنه طبيب، يشوف ابنه مهندس، يشوف ابنه تاجر. ومين بناتنا بقول يا ريت أشوف ابني أنا طالب علم؟ قال والله طالب علم يصيبني غسل مواد أو ملقن مواد عن بصير عنا عزاء، جيبوا الشيخ مشان يصلي عليه. شو يصير شيخ؟ لا 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 يا عمي، يعني يصير شيخ يعني وارث من وراث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بكل أسف أيها الإخوة، المهم الوالدان حريصان كل الحرص على حياة الولد وأن يرياه كبيرا، بينما الولد إذا كبر الوالدان أو أحدهما، يا رب إيش يا رب؟ ما بستجيب، قول يا رب موته، يا رب خفف عنه، يا رب خفف عنا. طيب ليش انت عم تدعي يا رب خفف عنا او خفف عنه؟ ما تدعو الله عز وجل لهما بالصحة والعافية، وربنا عز وجل على كل شيء قدير. انت تدعو، لما يكون الدعاء بالانصراف ولا يكون الدعاء بالبقاء مع الصحة والعافية؟ قال وين ترجع الصحة والعافية؟ نرجع للمشاكل والقيل والقال. يا شيخ الله يخفف ويسهل الأمر. انظروا ايها الاخوة الى الفارق بين الامرين. وطبعا انت بالنسبة لك لا قدر الله حاشا الحضور عندما تدعو الله عز وجل ان يخفف عنهما رح يجي ولدك ويقول له يا رب خفف عنه هو في سن الشباب ما يطول خصوصا اذا في عنده مال خلي يصرف فيه يعني. وكلنا نسمع احيانا نسمع بعض الكلمات وانا سمعت بان يعني زوجة تقول لزوجها يعني ابوك هذا لا يطاف في البيت. لك يا بنت الحلال يا بنت الحلال ابدا ابدا لا يطاف في البيت. شو يسوي؟ شيلوا طالعوا لبرا يا شيخ حطوا على الرصيف الله يسهل امر. وفي نهاية المطاف يعني غلب الانسان الرجل على امره وقال له لابنه تعي يا ابني شيل الحصير وطالع يعني جدك. قال له امرك. والولد كان تهين قص الحصير ترك نصه وطالع نصه وطالع. قال له ليش هذا النص الثاني؟ قال له هذا خبيت لك اياه مشان اطالعك كمان كما تدين تدان. لك يا اخي انت ما راح تبقى ولد راح يوم من الايام تصير اب والحماي والتني ما راح تبقى تني بدها تصير حماي. فكر في نفسك انك ستكون مكان هذا الانسان. انت ولد الان ستكون والد. انظر الى نفسك واسمع وصية سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. شلون عم تتعامل انت؟ انظر الى تعاملك معهما ووطن نفسك على ذلك. وبعدين راقب نفسك من داخلك من جوا مو بيسألي امام الناس امام الملأ من داخلك. اعلم ان داخلك سيكون هو عين ما في نفس ولدك في المستقبل. شلون داخلتك نحو والدك والدتك كذلك في المستقبل ولدك نفس الشعور. ولذلك ربي جل وعلا بذكرنا في القرآن العظيم هذا المثل الرائع حرص الأبوين على الولد وعلى الولد من قبل الوالدين بقوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا صار قلبه فاضي ما بيخطر في باله غير سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. شوف قلب الأم وخاصة أنت عندما كنت طفلا رضيعا. الآن طر شواربك وزوجتك أمك وزوجت أبوك كيف يكون حالك مع والديك؟ تذكر هذا الموقف. وهذا حال أم سيدنا موسى ليس هو الوحيد إنما هو هذا حال كل أم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يعني وصل الأمر أن بدها تقول له لفرعون هذا ابني رجع لي إياه. بس شلون بتقول له متى ما قال ابني قتله. وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طيب ربط الله عز وجل على قلبها وهي بالة مشهور عند ولدها وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فعندما سلمت أمرها إلى الله وقلبها محترق على عودة الطفل إليها رب عز وجل شو قال؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت الأخت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا قلب الأم. أما إذا ردت تقرأ قصة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما فقد ولده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وحصل الذي حصل من إخوة سيدنا يوسف، شو بكى سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى ابيضت عيناه من الحزن على مين؟ على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو ولده. هذا حال الوالد وهذا حال الوالدة. فلذلك إذا قلت لي يا أخي ليش أبر الوالدين، تذكر وارجع إلى حنان الأم وإلى حنان الأب نحو الولد. وطبعا أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا بر الوالدين مهما أساء. ليه؟ قال لأنه الإحسان منهما سابق للإساءة. ولو نظرت إلى إحسانهما ولو نظرت إلى إساءتهما أيهما أكبر؟ لا شك أيها الإخوة أن الإحسان أعظم، وخاصة الإحسان عندما كنت ضعيفا مو عندما كنت قويا. لأنه بعدما أن أصبحت قويا جزء قال لي يا أخي أنا الآن عمري تقريبا شي كذا من السنوات، يا أخي والله أنا ما أذكر إلى فضل، أنا من عندما كنت طالب في الإعدادي أنا شيخ في الطريق لوحدي وانتهت المسألة. أنت أصبحت في حالة قوة فاستغنيت، ولكن إحسانهما كان في ضعف. طيب ألا ترد المعروف بمعروف؟ عندما يكون الوالدان في حالة القوة كمان المستغنين عنك، ولكن ينبغي عليك أن تدفع الدين الذي عليك. شو الدين العليك؟ كنت ضعيفا فرعاياك. طيب الآن هم ضعفاء، رعاهم أنت، شبك ترعاه سنة سنتين ثلاثة ايه ماذا؟ لكل منا له أجل، ولكن لا أقل من أن تقابل الإحسان بالإحسان. طيب أنت رعاية الأم والأب إلى متى؟ تقول والله إلى هذه الساعة ما زال إحسانهما علي. فيا أخي قابل الإحسان بالإحسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نأتي إلى تتمة هذا الموضوع في درس قادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.